السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل مجالس تدبر سورة الأعراف. أظن ده المجلس 15. كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى 138: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. بدأت مرحلة جديدة في دعوة سيدنا موسى عليه السلام بعد مواجهة فرعون وبعد مواجهة الطاغوت. انتقل موسى عليه السلام إلى مواجهة أمراض النفس البشرية حينما ينزل عليها الوحي، يأمر الوحي حينما ينزل يأمر هذه النفس بالطاعة وينهاها عن أشياء تتمرد هذه النفس، هذه النفس التي ترفض أن وترى هذه النفس ترى أن الطاعة قيد وترفض هذا القيد. فانتقلت الآيات إلى جهد سيدنا موسى، جهد موسى عليه السلام في مواجهة هذه النفس. لذلك احنا ممكن نسمي المقطع ده من بعد هذه الآية ماذا بعد سقوط فرعون، ماذا بعد سقوط فرعون. كثير من الناس يظن ان خلاص هندخل الجنة، دورنا هو في انهاء ملك فرعون، ومجرد حدوث التمكين انتهت رحلة المعاناة ورحلة البذل والمجهود، انتهت خلاص، ان الامل كله في التمكين، وكأن التمكين هو الغاية وليس هو الوسيلة لتعبيد النفس وتعبيد الناس لله، وان الغاية العظمى تعبيد الناس للملك سبحانه وتعالى. حينما تتحول الوسائل إلى غايات، حينما مثلا يتحول الجهاد إلى مجرد غاية ليس لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لابد من ضبط كل مجهود لنصرة الدين أن يكون في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فمن بعد سقوط، ماذا بعد سقوط فرعون؟ كان في درس زمان بعد 25 يناير زمان، ما كنا كان بنفس العنوان، كنا يعني زمان يعني كنا مصدقين يعني، فكنا يعني، وكان اياميها تجد ان مباشره بعد الثوره مباشره تجد ان الجدال انتقل مباشره على طول الاحكام الشرعيه وايه الدليل على كذا، ولا وما ينفعش، ولا والشريعه لا تصلح للتطبيق، انتقل الكلام يعني طوال فترة الاستضعاف محدش بيتكلم في هذه القضية. بمجرد ما الناس تشعر بقليل من الحرية وقليل من التمكين تجد مباشرة الطعن في أحكام الشريعة على طول، يرفضون أن يطيعوا الله عز وجل، سكتوا على طاعة فرعون. يعني هم الوقت بيقولوا موسى يتكلمون الآن، الآن يذهبون إلى موسى يقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالشاهد أن ده شرط مهم جدا لمعالجة النفس التي تعتقد أن بمجرد حدوث التمكين ينتهي كل شيء، وأن خلاص زمن المجاهدة والبذل والتضحية، ويتمنى يا ليتني كنت أعيش في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكأن هذا الزمن ليس فيه مجاهدة، وكأن مسألة تطبيق الشرع أو مجاهدة النفس لتطبيق مراد الله سبحانه وتعالى انتهت بمجرد حدوث التمكين. ده فهم خاطئ. أيضا كان بعض المفسرين ألمح أن السبب أن بني إسرائيل كانوا يبحثون عن الحرية وكانوا ينتظرون موسى عليه السلام لمجرد التخلص من فرعون لا إلى إقامة الشريعة. يعني السبب هو الثأر، الانتقام، الخروج من طاغوت أو من جبروت فرعون، لا ينتظرون موسى عليه السلام حبا في نصرة الدين فيبحثون عن نصرة الدين. فتجد دائما أن الذي لا ينصر الدين في زمن الاستضعاف لا ينصره في زمن، غالبا لا ينصره في زمن التمكين. يعني أنت عبد مطالب بتطبيق شرع الله عز وجل في أي وقت، فتجد أن اللي بيسعى لتطبيق شرع الله عز وجل على نفسه على من حوله في أي وقت هو الذي يستعمل حينما يأتي التمكين ويستمر على طاعة الله عز وجل. فبنو إسرائيل تعاملوا مع سيدنا موسى وتعاملوا مع الرسالة وبعثة موسى عليه السلام مجرد مخلص فقط، عشان أعمل اللي أنا عايزه، أنتقل من عبودية فرعون إلى عبودية الهوى وعبودية النفس. هذا ما حدث في الغرب بعد التخلص من سلطان الكنيسة الظالمة، انتقلوا من هذا السلطان الظالم إلى سلطان الهوى وسلطان النفس خلاص، وعملوا رمز تمثال الحرية. والبروتستانت اللي هم المعترضين المحتجين الرافضين لأي حد سلطان عليهم، فأصبحوا يعبدون هواهم، لأن الإنسان ضعيف وفي فطرته أنه يعبد، فإن لم يعبد الله سبحانه وتعالى عبد غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. حتى مش لازم المعبود يكون شيء محسوس أو ملموس، ممكن تكون فكرة، فكرة المال والهوى، يظل عبدا لها. فشاهد أن الجزء ده مهم جدا، من أول وجوازنا ببني إسرائيل أن تعتقد أن هؤلاء الذين صبروا على الاستضعاف والتعذيب والتشريد وذاقوا أشد أنواع وأصناف وصنوف الألم والتعذيب، أنهم بمجرد أن يشعرون أو أن بمجرد أن يشعروا بقليل من التمكين، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان الذين إما كانهم بمجرد أن يمكنوا، إما كانهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا معروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحج. فتفاجأ هذه النفسية العجيبة في التعامل مع آيات الله سبحانه وتعالى. زي أول آية بدأت بعد قوله سبحانه وتعالى: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، على طول فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إله. زي ما ذكرنا في المرة الماضية، هناك ناس ينقضون العهد بمجرد الخروج من مرحلة الضيق، أول بس يعني هو في منتصف البحر، بمجرد مش النزول إلى الشاطئ، الاقتراب من الشاطئ والشعور بالأمان يكفر وينقض عهده مع الله عز وجل. فمسألة مهمة جدا هذا الجزء. والعجيب إن عادة القرآن، أظن أنا ذكرت ده في أول درس في سورة الأعراف، عادة القرآن حينما يذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون يكتفي القرآن المكي، كان بيكتفي بغرق فرعون وإهلاك فرعون، وكان غالبا بيكون في بنو إسرائيل محل ثناء أنهم صبروا على هذا التعذيب وهذا التشريد. إكمال القصة ماذا بعد سقوط فرعون غالبا يأتي في القرآن المدني. ليه؟ لأن المؤمنين في مكة مستضعفين، فلما القرآن بيخاطب الواقع فالمؤمنين مستضعفين، فبيجيب لهم القرآن نموذج لناس أمروا بالتوحيد وأيضا في مرحلة الاستضعاف. لما انتقل أهل الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لما انتقلوا من مكة إلى المدينة وفي انتقال من الاستضعاف إلى التمكين، خطبوا ماذا فعل بنو إسرائيل حينما شعروا بالتمكين وكيف أفسدوا حتى لا تسيروا في طريقهم، حتى لا تسيروا على نهجهم. حذر القرآن المدني من السير خلف نموذج بني إسرائيل في عهد التمكين بعد غرق فرعون. العجيب ان سورة الاعراف بالرغم ان هي مكية، وتجد ان القصة كما ذكرت، القصة اكمال بعد غرق فرعون في القرآن المكي، خرج عن هذه العادة في سورة الاعراف وملمح في سورة طه، مشهد السامري والغرض معين في سورة طه. لان سورة طه: ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، العوامل التي بيشقى بها الداعية اللي ممكن تؤدي الى شقائه في الدعوة، منها وجود هذا الشخص السامري، وان الداعية لا يكون على حذر من وجود هذا الشخص المندس في الدعوة الذي ينقلب على الدعوة بمجرد غياب القائد. وأظن كان في خطبة بعنوان السامري وغياب القيادة. فالشاهد هنا في سورة الأعراف، لأنها سورة تتكلم كما ذكرنا في التفصيل، حتى آيات مفصلات كما ذكرنا مع الماضية. وأحد أوجه التي قيلت في ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفصل، إن سورة صاد فيها نوع من تفصيل الآيات. حتى نجد من الله عز وجل علينا وصلنا لآية ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، نجد إن حتى 40 ليلة مفصلة هنا في سورة الأعراف. يعني 30 و10 تأتي في كما أتت سورة البقرة 40 ليلة متصلة على بعضها مجملة، فقال المفسرون جاءت مجملة في سورة البقرة وجاءت مفصلة في الأعراف، هذا يناسب جو تفصيل سورة الأعراف. فاستكمالا لهذا التفصيل استكملت سورة الأعراف معنا قصة بني إسرائيل. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. إذن لو أردنا نضع عنوان من أول هذه الآية: ماذا بعد سقوط فرعون؟ المفاجآت التي ستحدث من بني إسرائيل وكيف تعاملوا مع الآيات. وذكرنا أيضا أن من محاور سورة الأعراف إيه؟ التعامل الخاطئ مع الآيات.
فذكر ربنا سبحانه وتعالى التعامل الخاطئ مع الآيات من المعرضين المكذبين الجاحدين. لكن هل كل المخطئ في التعامل مع الآيات هو كافر جاحد؟ مش ممكن يكون إنسان بيدعي الإيمان لكن يتعامل تعامل خاطئ مع الآيات؟ نعم، هذا ما سنراه مع تعامل بني إسرائيل مع آيات الله سبحانه وتعالى ومع شرع الله سبحانه وتعالى. في تعامل الكفار مع الآيات، وفي تعامل المؤمنين الغافلين مع الآيات، كما سنذكر إن من الله عز وجل علينا وأكملنا سورة الأعراف، وذكرت ذلك المرة الماضية أن الغفلة أتت في آخر سورة مرتين، ختمت سورة الأعراف بذكر الغفلة مرتين، مرة مع المعرضين الكافرين ومرة مع أهل الإيمان ألا يكونوا غافلين. في تعامل خاطئ مع الآيات على مستوى الكفار، تعامل خاطئ مع الآيات على مستوى المؤمنين، تعامل يعني مش خاطئ، ليس التعامل الأمثل مع الآية حتى مع النبي، نبي الله موسى عليه السلام، وكيف تعامل مع كلام الله عز وجل له. مش يعني ايه لمقام حفظ مقام النبوة مش هنقول خاطئ، وهنشوف يعني كيف تعامل محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مع إكرام الله عز وجل له، وكيف تعامل إبراهيم الخليل عليه السلام، وكيف تعامل موسى عليه السلام. فنجد ان من هذه الآية ماذا بعد سقوط فرعون، ما الذي حدث؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، لاحظ الكلام، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، مش أجزناهم، جاوز بي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذه باء المصاحبة، أن هذا الطريق لم يكن ليقطعوه بدون معية الله سبحانه وتعالى، فهذه الباء باء المصاحبة، أن الله عز وجل كان معهم في هذه الرحلة في البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، معيته سبحانه وتعالى وحفظه وكلؤه له لهم سبحانه وتعالى حفظهم، فقال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أن الله جل حملهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فائل مباشرة على طول، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله. الوقفة الأولى هنا، انظر إلى تقدير الله عز وجل كيف وضع هؤلاء الناس في طريقهم ليبتلياهم الله عز وجل. أحيانا يضع الله عز وجل بعض أهل الباطل في طريقك ابتلاء لك، هل ستتأثر بهم؟ هل ستنكر عليهم؟ ماذا؟ كيف ستتعامل؟ كما وضع، أحيانا يحدث العكس، كما وضع الله عز وجل الراهبة في طريق الغلام أثناء سيره إلى الساحر في قصة غلام الأخدود، وكيف كان الغلام يسير، أرسله أهله، أرسل أهل الغلام أرسلوه إلى الساحر، فكان الراهب في طريقه فكان يمر عليه. فأحيانا أيضا السائر في طريق الباطل يقابل بعضا من أهل الحق ليدلوه على الحق وتكون رسالة من الله عز وجل له، وأحيانا السائر في طريق الحق يجد بعضا من أهل الباطل ابتلاء له. فأتوا على، أشرفوا عليهم على قوم يعكفون على أصنام لهم. انظر كلمة يعكفون، والعكوف فيه معنى الملازمة، والشيء المعكوف أو المعقوف الشيء اللي فيه نوع من الانثناء، ظهر اللي فيه عكوف فيه نوع من الانثناء، فقالوا علاقة الملازمة بهذا الانثناء ده والانحناء ده، طول الملازمة، كأن إنسان من طول الملازمة ينثني الظهر وهو ملازم لهذا الشيء، فده معنى العكوف. ذلك في الاعتكاف أن تلازم المسجد، أن لا تخرج من المسجد. فانظر أيضا كلمة يعكفون بصيغة المضارع تدل على مجهود أهل الباطل، وكيف أن أهل الباطل يبذلون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. انظر إلى جهد أهل الباطل في خدمتهم لآلهتهم الباطلة، أفليس أهل الإيمان أولى بذلك أنهم يعكفون على قرآنهم وعلى طاعتهم؟ فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. بعض المفسرين وقف الإمام ابن عرفة بيفسر كلمة لهم، طب ما كان ممكن ربنا يقول فأتوا على قوم يعكفون على أصنام، طب ليه الأصنام لهم؟ قال أي لهم، أي من صنيعهم بتاعتهم، فكأن في تسفيه لهذا الفعل، يصنعون الأصنام بأيديهم ثم يعكفون عليه، يعني الأصنام دي جايبينها منين؟ من السماء، هم صنعوها بأيدي، ثم ماذا؟ ثم يعكفون على عبادته. انت متخيل المشهد؟ يعني تخيل واحد يقعد يبني صنم مثلا شهر، وتعدى عليه تلاقيه مثلا عامل نصبايا كده وقاعد بيبني في الصنم بتاعه، بتعمل ايه؟ بظبط الصنم بتاعي عشان بحب بس الصنم بتاعي يبقى ايه لونه مثلا فسفوري مثلا، او يبقى لون مبهج كده، وبعدين يخلص وبعدين يعبده. هذا كالمنشغل بالمال الذي يسعى لتجميعه ثم يكون عبد الله، تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم. وكان حتى
يعني بعض اللي بيتكلموا في مسألة الانشغال بالمال والتأثر بالحضارة الغربية, أن أحيانا الإنسان يكون عبدا لماله لا يستطيع أن يتمتع به, يعني هو بيعيش عبودية جمع المال ولا يستطيع أن يتمتع به. كان بيذكروا نماذج لإزاي ناس بتحاول تعيش أسر للمال, تخدم المال, المفروض أنه بيجمع المال ليكون زادا له أو نعيما له, بيعيش في أسر وضيق ونكد بسبب هذا المال. الشاهد يعكفون على أصنام لهم, بمجرد ما مروا على هذه الأصنام قالوا يا موسى, أخيرا بنوا إسرائيل نطقوا, يعني أنت منتظر كانوا ينكروا على فرعون يدعو إلى التوحيد. المرة اللي نطقوا فيها في هذه السورة لما قالوا لموسى أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا, يعني يريتوا يعودوا سكتين. في ناس كده إيه سكوتها أحسن. عارف كان الشيخ يعقوب أظن كان له مثل لك أن سيدنا علي بن أبي طالب في لحظة الهجرة نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم, فبقول أنا أحيانا بلاقي ناس يعني شايف أن صغره في دين هو ينام يسكت عامل مشاكل, بتقول له عايز تقول له أنت اسكت أحسن. فالشاهد بنو إسرائيل لما تكلموا قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا, وهنا قالوا يا موسى, ينادون على نبي الله موسى, هل يا موسى نريد أن نشكر ربنا أن نجانا أن فرق لنا البحر, يا موسى عايزين نصلي لربنا عشان نشكره على يعني ما فعل بنا وكيف أنقذنا وكيف نجانا وكيف فرق لنا البحر, نريد أن نصوم, نريد أن نفعل طاعات. يعني أنت متوقع أنهم هيقترحوا طاعات زيادة, فسيدنا موسى يقلل إيه الطاعات, لهم لا بس براح على نفسكم شوية ما تاخدوش الموضوع كده. تفاجأ أنهم طلبوا آلهة, قالوا يا موسى اجعل لنا إلها. طيب ليه عايزين إله؟ يعني هم طلبوا إله ليه؟ هل شايفين إن الدين بتاعهم ينقصوا إله؟ أو شايفين إن هم مثلا الإله ده فكرة محورية مركزية جديدة مهمة؟ أبدا, هم اللي عايزين إله كما لهم وخلاص, عايزين يبقى زيهم, ده الغرض والدافع الرئيسي أن نكون مثلهم, يعني نريد إلها كما لهم إلها. طب لو كسروا الآلهة نريد أن نكسر آلهتنا كما كسروا, طب لو عمل واحد تاني عايزين واحد تاني, احنا مجرد مقلدين كما لهم. ده أصبح وهذا هو دائما شعار الأمة المستضعفة التي عاشت فترة من الذل وتأثرت بهذا الذل, زي ابن خلدون وغيره بيقول من علماء الاجتماع مسألة أن دائما الأمة المستضعفة تقلد الأمة الغالبة بدون ما تشعر. لذلك أنصح بكتيب مهم جدا الشيخ إبراهيم السكران فك الله أسره في مسألة اسمه سلطة الثقافة الغالبة, مهم جدا الإنسان يكون عنده عزة ولا سيما في زمن الاستضعاف. ذلك تعذيب فرعون لبني إسرائيل وشدة ما لاقوه أثر في نفوسهم, دي أكبر إشكالية أن يمر أهل الإيمان ببلاء يغير في نفوسهم فيفقدون هذه العزة, أكبر قضية. لذلك من الناس اللي كانوا اتكلموا في مسألة السجون برضو علماء النفس وغيره, قال لك طب ما القتل أشد يعني بيفجع الناس والأسر, لما العائل مثلا يقتل تدمير لهذه الأسر, زي ما اتكلمنا في مسألة ليه فرعون أراد أن يناظر موسى, قال لك لا السجن بيعمل نوع من الإذلال النفسي أكثر من القتل, القتل ممكن يتحول إلى بطل إلى رمز. فمسألة الإذلال الذي كان يقوم به فرعون مع بني إسرائيل أثر فيهم, تعودوا الذل, تعودوا الانتظار إن حاجة تيجي تخرجهم. لذلك حتى لما انتقلوا وأصبحوا أحرار ويدعوهم كليم الله للجهاد في سورة المائدة ادخلوا الأرض المقدسة ويأتيهم بالوعد إنهم طبقوا مراد الله ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم, هم تعودوا على اذهب أنت وربك فقاتلا, احنا تعودنا ان احنا ننتظر الحل. فاحيانا اكرام الله عز وجل لبعض الناس يجعله يتعود نوع من القعود والذلة والمهانة بدل ان يشكر. يعني فرق الله عز وجل لهم البحر وانزل عليهم المن والسلوى فكان هذا العطاء بلاء لهم جعلهم ينصرفون عن طاعته. احيانا في واحد من كتر مثلا تيجي تكلمه عن رحمة ربنا كتير يوم يعصي, فانت تستغرب انت ابني مجنون, انا اكلمك عن رحمة ربنا عشان تحمد الله عز وجل انك اله رحيم. في واحد كلام معاه عن رحمة ربنا بيخليه يزداد في الطاعة حبا لله. فهناك صنف من الناس
النعيم إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. فهكذا كانوا بنو إسرائيل. لذلك كان الشيخ فريد الأنصاري في كتاب مجالس القرآن سورة البقرة كان يقول إن شعار بني إسرائيل الجزء الأول هو التمرد. وانت عايز تجيب فاكرين التمرد كان اسمهم تمرد ولا كان اسمهم ايه؟ مش فاكر يعني. يقول لك شعار بني إسرائيل كان اسمهم ايه؟ شعارهم كان أنهم يتمردون على طاعه، رافضين أي قيود في يظنون شرع، أي قيد رافضين، اللي هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى سماه الفسق. فسقت الرطبة أن هي ترفض الرطبة، بتزق القشرة تقطع هذه القشرة، ترفض أي غطاء محيط بها. فالشاهد هنا كما لهم هزيمة نفسية استمرت معهم بالرغم من رؤية الآيات. أخطر شيء أكرر أن يمر أهل الإيمان ببلاء يغير في نفوسهم، لأن النفس لما بتتغير بتغير الشرع على مراد النفس. الهوى لما بيتحكم بيشرع عن الأمور اللي هو عايزها، أمر خطير جدا. فحينما ينجح أهل الباطل في التغيير ده، لذلك كانوا بعض الناس لما بيقولك اليهود الآن يفسدون العالم، فقالوا أن السبب هو فرعون. فرعون أفسد نفسية اليهود، طلع هذه النفسية المشوهة، طلعت النفسية المشوهة دي سيطرت على العالم، خرجت بأمراض نفسية. إن الإنسان مهم جدا أن يحافظ على توازنه النفسي في وقت البلاء، مهم جدا. أسأل الله الثبات والعافية. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، ليه المحور المنطلق بتاعهم؟ ها؟ كما لهم تقليد. وابن عاشور أجاد هنا في مسألة إزاي إن الأمة المستضعفة بالرغم إن معها الحق ومعها الوحي وهي الأفضل ثم يبحثون عن تقليد الناقص. ذلك سيدنا موسى لما رد عليهم قال لهم من أوجه الردود وهو فضلكم على العالمين، أنتوا أفضل. يعني حينما يقلد أهل الإسلام وهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، هم خير أمة، حينما يذهبون ليقلدون الشرق والغرب في أشياء أتى الوحي بها ثم يتركون الشرع ويتركون الوحي ويذهبون إلى الشرق والغرب ليقلدونهم ده يدل على هزيمة نفسية منكرة. زي أحيانا تجد أن القانون الفرنسي مثلا الوضعي في جزء منه من الفقه المالكي، فبدل ما احنا ناخد من الفقه المالكي، لا احنا ناخد من القانون الفرنسي اللي واخد من المذهب المالكي. انت لو جبت له مثلا شيء في بدون ما تعرفه، جبت له شيء مثلا في المذهب المالكي وشيء في القانون الفرنسي وهو مش عارف ان هما زي بعض، يقول لك هناخد القانون الفرنسي. تقول له طب المذهب المالكي قبل ما نعرف الراي المذهب المالكي، يقول لك لا الفرنسي ميد ان فرانس ده يعني اكيد احسن بكتير. انا ايه اللي يخليني اخد؟ ايوه ده حركه في الشرع، احنا مش بنتكلم دلوقتي انك تركب عربيه، احنا بنتكلم في حكم شرعي. هو اصبح مهزوم نفسيا في كل شيء. طبعا لا ننكر ان هم تقدموا دنيويا عندنا، ويعني ده من البدهيات، وانا لا انكر ان احنا نستفيد منهم دنيويا، انا لا انكر ده يعني بدليل انا ما سبتش الطب يعني، لكن انا بتكلم في مساله ان اصبح فيها امه مهزومه نفسيا. ومن اوجب الواجبات التي لابد ان يراعيها المصلحون في هذا الوقت زرع الثقه بالوحي وبالشرع مره اخرى، يعني قتل هذه الهزيمة النفسية، بث روح العزة مرة أخرى عند الناس. اجعل لنا إلها كما لهم إله. هذا هو شعار الأمم المستضعفة، التقليد بدون تفكير، مجرد أن احنا عايزين إله كما لهم إله. قال إنكم قوم تجهلون. لابد من الوضوح. سيدنا موسى واضح، وكان فيه ردود مباشرة لما فرعون قال سنقتل ابنهم، قام موسى ليرد، قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم إله قام موسى عليه السلام ليرد. غياب هذه الردود يؤدي إلى انتشار هذه الفتنة، ويصبح الشعار العام اجعل لنا إلها كما لهم إله، شعار التقليد وخلاص. عايزين نبقى دولة مدنية زيه. طب انتوا عارفين هي ايه فكرة الدولة المدنية وكيف نشأت؟ هي زيهم وخلاص، مش مهم فكرة كما لهم. قال إنكم قوم تجهلون. العلماء المفسرين اختلفوا في الطلب ده، هل ده شرك؟ هل هم أرادوا الكفر بالله؟ وده بعض المفسرين وكثير مفسرين قال إن هم تأثروا بوثنية القبط، بوثنية فرعون وقومه تأثروا بها، وإن زي ما قلنا ده أيضا من التأثير النفسي. تأثروا نفسيا بمسألة المذلة والمهانة التي عاشوا فيها، وتأثروا أيضا بقضية الآلهة. فمجرد ما رأوا ناس بيعكفوا على الأصنام حصل نوع من الانبهار، وأيضا مسألة الانبهار، أكرر الانبهار بالحضارة الغربية. لابد أن نعالج هذا الأمر في نفوسنا، إن هم انبهروا بمنظر الآلهة المزخرفة المزينة، وفي ناس بتعبد وبتطوف وبتلف، قال أنا عايز زي ده. هو بينبهر، يريد أن يقلد بدون فهم أو غرض، هو مجرد التقليد. وفي ناس قالوا لا، هم مش أرادوا الشرك ده، هم طلبوا إن هم يضيفوا الملمح ده يدخلوه في دين موسى. ده مال ابن عطية والبغوي، إن مش كان قصدهم إن هم عايزين يكفروا بالله مطلقا، وكلمة اجعل لنا إلها مش لم يكونوا يقصدوا يعني أنهم يتركوا عبادة الله الذي نجاهم، ولكن أرادوا أن يضيفوا الملمح ده، يبقى عندنا أصنام في الدين تقربنا إلى الله زلفى، إنهم أرادوا ذلك أيا كان المراد. لذلك كتير من المفسرين ولا سيما اللي بيهتم بالأثر زي ابن كثير وغيره من قبل طبعا الإمام الطبري، بيذكروا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع الصحابة ظن في غزوة حنين، لما مروا على المشركين كانوا بيعلقوا بينطوا الأسلحة بذات أنواط لهم شجرة بيتبركوا بها وبيضعوا الأسلحة عليها، فقال بعض يعني الحديث الإسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط. هنا ده مش كفر، ده ملمح من بدايات الشرك على حسب بقى اختلاف العلماء ومسألة العذر بالجهل. ده مبحث طويل هنا في الحديث ده، أنا مش ده اللي بتكلم فيه، أنا بتكلم إن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الأمر مباشرة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها سنن، تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. بالرغم إن في ناس فرقوا بين هذا القول وهذا القول، لكن مسألة إن الشرع بيحسم هذه المادة، إذا وجد أناس يعظمون شجرة يقطع هذه الشجرة، كما روي عن فعل عمر بن الخطاب، كان بعضهم ضعف في السند، لكن كما روي عن فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحتها المذكورة في سورة الفتح. الشاهد قال إن رد موسى عليه السلام قال إنكم، يؤكد ثقة، شوف مقابلة الهزيمة النفسية اللي موجودة عند بني إسرائيل ويقين موسى عليه السلام مفارقة. ذلك لابد أيضا طرح الداعية يكون في ثقة، قال إنكم مش أنتم، لا تأكيد، إنكم قوم كلكم، مش معنى أن أنا الوحيد اللي مخالف أن أنا يعني يحصل نوع من الهزيمة أيضا، أبدا. إنكم قوم، والقوم اللي بيجتمعوا كلمة قوم تأتي كأن بيقوموا على أمر في قومة معينة، إنكم قوم تجهلون، هذا من جهلكم بالله، من جهلكم بشرعه بوحيه، إنكم قوم تجهلون. أما هؤلاء وما هم فيه فباطل، في الآخرة باطل لن ينفعهم، وفي الدنيا سينتهي. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، مدمر، تدبير الهلاك والتدمير، أي في الدنيا لن ينفعهم، وإن نفعهم في وقت من الأوقات فلن يستمر معهم. يقين سيدنا موسى الآن يتكلم بتأكيدات، إنكم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل في الآخرة لن ينفعهم شيئا وباطل ما كانوا يعملون. لابد أن يكون الإنسان على يقين أن أي مذهب غير الإسلام، مذهب بنسمي مذهب كلي يعني عايز يبقى له نظرة للحياة كلها زي مثلا رأس مالية أو الشيوعية، لابد أن الإنسان أن يقول هذا مذهب باطل وسيسقط. طب هو الآن ناجح وحصل هزيمة نفسية في وقت انتشار الاشتراكية اللي لها أصول شيوعية، يعني حصل يعني هزيمة نفسية عند بعض الدعاة لدرجة أنه ألف كتاب الاشتراكية في الإسلام، أنك بتنبهر بالمذهب المنتشر. انتشار مذهب لا يعني صحته، انتشار مذهب زي التطور كده، انتشار مذهب مش معنى أنه منتشر لا يعني أنه صحيح، ده نوع من الهزيمة النفسية. فلابد أن الإنسان يوقن أن هذا في وقت من الأوقات طالما بيخالف الوحي في أصول كلية هذا مذهب باطل في الدنيا وفي الآخرة، قلة قليلة التي تثبت في وقت الأزمة. يعني لما الشيوعية انهارت وسقط الاتحاد السوفيتي بدأوا فعلا الاشتراكية طلعت مش صح، الآن الوقت الرأسمالية هي اللي بتصعد، فالناس تخاف تنتقد يقول لك ازاي هننتقد الرأسمالية ده هي اللي، لابد أن نبين يعني هذا العوار اللي موجود في الرأسمالية، لابد أن يظهر ذلك للناس وأن يقال هذا بثقة. لابد ثبات هؤلاء في العلماء وثبات المصلحين في وقت الفتنة أمر مهم جدا، كما فعل المصلحون مع قارون أولو العلم، قال الذين أوتوا العلم ويلكم، في قمة الانبهار بقارون، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح، كان ثبات مهم جدا. الكل بيعرف الحقيقة بعد فخسفنا به وبداره الأرض، بعد السقوط الكل بيعترف، لكن من البلاء؟ إن هؤلاء متبر، وقالوا التبر ده الذهب اللي بيتكسر ظل الكسرات اللي بتبقى منه، أي أن ما هم فيه مجرد زخرف سينكسر. إن هؤلاء متبر ما هم فيه لأنهم منغمسون فيه، وباطل، الباطل الذي لا يأتي بخير لا ينفع، وباطل ما كانوا يعملون، ده مذهبهم هم. طب نجيل كنتم، قال أغير الله أبغيكم إلها، وبعدين هو أنتم هل تشعرون بنقص في دينكم حتى تبحثون عن تكميل له من غيره، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه متسائلا متعجبا مستنكرا لهم، فما ظنكم برب العالمين، أظننتم فيه النقص حتى تبحثون عن الكمال في غيره. قال ربنا سبحانه وتعالى اليوم عن الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أفبعد أن أتمه الله وأكمله ورضيه لنا نبحث عن غيره؟ هل نظن في الشرع النقص حتى نبحث عن تكميل له من غيره من خارجه؟ فموسى عليه السلام أغير الله أبغيكم إله، أطلب لكم إله، لماذا؟ ألم ينجيكم؟ ألم ينجيكم؟ ألم ينقذكم من فرعون؟ أفغير الله أبغيكم إلها؟ وبالرغم من ذلك هو فضلكم على العالمين، يعني أنتم أفضل منهم، فكيف تبحثون عن تقليد الناقص؟ يعني مش مثلا مسألة غير شرعية عندكم فيها نقص فتكملونها، ده أمر عادي ممكن مباح في الشريعة، بل أحيانا بيتوجب على بعض الناس إن يعني لو الأمة الإسلامية محتاجة لتكميل أمر دنيوي من غيره حتى من أمة كافرة لا حرج في ذلك، فهو بيقول لهم وهو فضلكم على العالمين، تبحثون في مسألة العقيدة عند هؤلاء. ذلك بعض العلماء توقف مسألة كيف العالمين، هل هم المفضلوا على الأمة الإسلامية؟ فقال ده زي ما الإخوة الأفاضل ذكروا إن في توقيت بني إسرائيل هم كانوا أفضل ناس في العالم، وقيل فضلكم على العالمين المقصد بالآيات التي رأيتموها، أنتم رأيتم آيات لم ولن يراها أحد من العالمين، رأيتم انفلاق البحر والعصا، رأيتم آيات لم ولن يراها أحد، يعني حتى المسلمين رضوا بالوحي، أنتم رأيتم من الآيات، وجاء أكثر أمة أتتهم رسل بنو إسرائيل، وأكثر أمة أعرضت وقتلت وأعرضت عن رسل بنو إسرائيل حتى تم استبدال بني إسرائيل تمام. فالشاهد وهو فضلكم على العالمين، أنتم أفضل. عجيب جدا الإنسان مثلا ينبهر بالفلسفة الغربية، ينبهر وفي أمور تصادم الشرع، يعني صدم يعني كلي، مش مثلا حتة فرعية وهو عايز يتجاوزها، يتعجب الإنسان. لذلك لابد من طرح الشرع طرح قوي على الناس في عزة، وتبيين هذا الجمال وهذه المحاسن التي توجد في الشريعة. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، ثم ذكرهم بالنعم، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هنا حصل أمر عجيب قوي، وانت بتقرأ الآيات الكلام المفروض أن سيدنا موسى بيكلم قومه. طب وإذ أنجيناكم، من المتكلم هنا؟ الله عز وجل. أنجيناكم هنا الفاعل الله عز وجل، أنجيناك هو الذي نجاهم سبحانه وتعالى. فأحيانا بيحدث في القرآن في أكثر من موطن، وده في سورة العنكبوت وفي سورة طه، فأكثر موطن يكون نبي بيتكلم ثم يأتي السياق الله عز وجل يتكلم، فقال هنا دلالة أن الله جل يرضى هذا القول، وأن موسى يبلغ مراد الرب تماما. فإكمال الآيات بالسياق أن الله عز وجل الذي يتكلم، وكأن موسى عليه السلام يبلغ مراد الرب سبحانه وتعالى. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، يعني أنتوا لسه الأقدام لم تجف،
بعض المفسرين كان الأسانيد وهي بس بيذكر يعني أن راح يهودي لسيدنا علي بن أبي طالب قال له اختلفتم يعني لما اختلفتم مع بعض الصحابة لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة اختلفتم والنبيكم مات ولم يجف ماءه يعني لسه ما دفنتوش واختلفته فقال وأنتم طلبتم يعني الآلهة ولم تجف أقدامكم ده أنتوا لسه معدين البحر يعني أنت راح تتكلم على إيه أنتوا بني إسرائيل. ففعلا يعني أمر عجيب إن بمجرد ملامح فقط الحرية ذلك أكرر مسألة الناس تظن دائما أن التمكين أو الحرية الإنسان هيكون فيها على أكمل وجه وحتى على المستوى الشخصي هو معتقد يقولك أنا بس تعرف لو ما فيش امتحانات في الحياة بما أن احنا في امتحانات الترم يعني تعرف لو ما فيش امتحانات ده أنا أكون أحسن إنسان في الدنيا ده أنا أكون صوغم قوام أنا اللي معطلني في الحياة كلها الامتحانات حقيقي فعلا. أنت محتاج تقرأ قصة بني إسرائيل. أنت عارف لو ما فيش شغل يا رب الشغل يموت أنت عارف لو الشغل مات يا أنا يعني أشوف العبادة أتفرج دائما اللي بيعطل بذل للدين بذله للدين أو الطاعة على الظروف غالبا ما بيحصلش حاجة لما الظروف تغير أنت مطالب أن تطيع الله عز وجل في هذه الظروف هذا هو بلاؤك أن تقدم الطاعة في هذا الوقت هذا هو المطلوب منك كثرة الاقتراحات على الله عز وجل على القدر هذا لا يفيد شيئا فاشتهد وإذ أنجيناكم يعني أنتوا لسه خارجين من البلاء وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب أنسيتم نسيتم البلاء يسومونكم سوء العذاب يسومونكم يطلبونكم سوء العذاب ويحيطونكم بالعذاب يسومونكم سوء العذاب ويقتلون تجد أن التعبير هنا بيستعمل ألفاظ شديدة سوء العذاب يقتلون حتى يذكرهم بالبلاء التفصيلي أتذكرون يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم دائما كلمة وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم متكررة في الأعراف والبقرة وإبراهيم والخلاف ما بين أهل العلم هل بلاء هنا بمعنى ابتلاء ولا نعمة لو قالوا نعمة أي وفي ذلكم أي وفي إنجائكم نعمة عظيمة اللي قال بلاء بمعنى ابتلاء أي وفي تعذيب فرعون لكم القولين موجودين في كل السور البقرة والأعراف وسورة إبراهيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم فاللي اختار أن البلاء هنا بمعنى النعمة أي وفي هذا الإنجاء بلاء عظيم يعني تخيل لما أقولك أن التمكين بلاء عظيم أنت متخيل أنا أقولك عايز تتخيل تخيل أن احنا ممكننا بكرة الصبح في فلسطين يعني تخيل أن بكرة خلاص المسلمين سيطروا على فلسطين إلا يحصل بعد بكرة هيقسموا المسجد أربع تربع كل واحد ياخد ربع وهيموتوا بعض لغاية لما يتفضل ربع واحد يوم جاي تانيين واخدرهم تاني مرة تاني يوم يرجعوا تاني سيطروا على المسجد الأقصى مرة أخرى يعني التمكين الإحساس الإنسان إنه هو حر تطغى النفس خروج من طغيان فرعون إلى طغيان النفس القرآن هنا بينتقل نقلة من محاربة طغيان فرعون إلى محاربة طغيان النفس التي ترفض الشرع ترفض ذلك يسومونكم سوء العذاب ويقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء على القولين بلاء من ربكم على القولين وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ثم قال ربنا سبحانه وتعالى ووعدنا موسى 30 ليلة حقا هذه الآيات آيات يعني الواحد بيتهيب هذه الآيات يعني عايز واحد كده عنده إيمانيات عالية هو عايز حد الشيخ خالد الراشد كده ربنا يفك أسره برضه مش عارف هو إيه الموضوع معنا أنا يستر يعني يشرح الآيات عايز واحد عنده إيه قلب معاني رائعة في هذه الآيات يعني دي محتاجة أنك تقفل على نفسك وظل تردد هذه الآيات وتعيش هذه اللحظات مع موسى عليه السلام هذا الميقات ميقات المحبين ميقات المشتاقين ولما جاء موسى لميقاتنا هذه الآيات تحتاج إلى قلب مش تحتاج إلى فكر تحتاج إلى قلب يتلقى هذه الآيات بعيدا عن زحمة الحياة اختلاط بالناس كما فعل موسى عليه السلام وترك كل الناس في أعظم اللحظات لحظات النصر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات الفتح مكة
قيل ان هي الضحى او الخلاف يعني، ان في اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فانت تنشغل بالله فسبح بحمد ربك، لست منشغل بدخول الناس، انت منشغل بالله، فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فهنا ووعدنا موسى 30 ليلة. هذا الوعد قيل متى كان هذا الوعد؟ قيل أن الله عز وجل في أول مرة كلم موسى عليه السلام فيها في هذه اللحظة الرائعة، يعني حينما يكلم الله عز وجل موسى وكلمه كلاما نثبت صفة الكلام لا ننكرها زي ما المعتزلة فعلوا أو الأشاعرة قعدوا يلفوا يقولوا أصل الكلام النفسي أصل، نثبت صفة الكلام. وسمع موسى هذا الكلام من الله عز وجل في هذه اللحظة في يعني أحسن اللحظات في حياة سيدنا موسى، فوعده الله عز وجل إن أتم هذه المهمة اللي هو إخراج بني إسرائيل من فرعون ومواجهة فرعون، إن أتم هذه المهمة وعده أن يكلمه مرة أخرى ليعطيه التوراة. فكان موسى عليه السلام ينتظر هذه اللحظة، كان ينتظر هذه اللحظة. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. في آخر سورة الأنعام كنت ذكرت الخلاف في مسألة ما معنى تماما على الذي أحسن ومن معانيها، أي أن الله عز وجل أتم النعمة على موسى لأنه أحسن في أداء هذه المهمة فتمت عليه النعمة، وكلمه الله عز وجل وأتاه التوراة، كتب له التوراة بيده وأتاه التوراة سبحانه وتعالى. ووعدنا موسى فكان ينتظر هذه اللحظة. الله عز وجل وعده بإيتاء التوراة بعد إهلاك فرعون، لكن موسى عليه السلام بمجرد الإهلاك تعجل ذلك وترك قومه وتعجل ذلك، لما سأله ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هو طبعا ده مش يعني ملمح العجلة والتعجل وانه جه ذكر مرتين في سورة طه ولا تعجل بالقرآن وعجلت إليك ربي لترضى، ده مش موجود معنا في سورة الأعراف، لكن هناك من الله جل علينا وشرحنا سورة طه نذكر لماذا ذكرت العجلة مرتين في سورة طه. لكن هنا سيدنا موسى أتى على الموعد وواعدنا، لذلك حتى كثير من المفسرين توقف كثيرا عند مسألة، لأن في قراءة أخرى ووعدنا، لكن قراءة حفص وواعدنا، فقالوا أن المفعلة يعني من طرفين مع أن الوعد كان من الله عز وجل للضرب الموعد الله جل. فقيل هل أن موسى عليه السلام كان ينتظر هذا الموعد ففي يعني كأن في مشاركة في هذا الفعل، أو وعد بمعنى وعد. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لنا هنا وقفات مع هذه الآية. الوقفة الأولى، بعض أهل العلم حاول، كان أظن المهيمي في التفسير وده أحد بينقل عنهم الإمام القاسمي إن كان هو متصوف يعني، كان حاول يربط علاقة طلب بني إسرائيل طلبهم للآلهة وأن يأتي بعدها مباشرة أن سيدنا موسى يذهب للقاء رب، حاول يربط. بعضهم ربط الرابط المعروف الرابط الزمني إن ده حدث بعد ده، لكن أشار إلى ملمح جيد قال إن هؤلاء فعلوا ذلك لأنهم غفلوا عن تزكية نفوسهم، فذكر الله عز وجل نموذج لتزكية النفس وهو من أعلى الناس سيدنا موسى كريم الله عز وجل. وكأن هذا الملمح تزكية النفس لا يتخلى عنه إنسان أبدا، أن ينعزل الإنسان عن المجتمع وعن الناس ليخلو بربه وبعبادته وبذكر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا يعني لا يستغني عنه أحد، بل كثير من الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الإنسان بسبب انشغاله عن العبادة. كثير من الناس بينظر لمسألة الخلوة والعبادة أنها تعطيل بتعطله ولا ينظر على أنها الزاد، أشبه بسيارة تسير في طريق ويعرف واحد مستخسر يقف يمول حط بنزين، تقول له ممكن نحط بنزين لك ده تضيع وقت، طب ما هو هتتوقف وانت بهذا يعني بهذه السيرة وبهذه الطريقة أنت تتوقف. فكذلك الذي لا يريد أن يقوم الليل فترة يعطي وقت لقيام الليل لذكر الله سبحانه وتعالى كما قال شيخ الإسلام، وللأسف يعني كلنا مقصرين في هذا الباب، الواحد بيستحن وبيتكلم في مسألة ومقصر فيها، لكن كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه غدوتي، يتكلم عن الذكر هذا زاده إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، جاءت بعد قيام الليل، طلب أن تحتاج إلى زاد القيام. كيف تواجه الحياة بدون قيام، بدون معية من الله سبحانه وتعالى، بدون خلوة؟ فموسى عليه السلام احتاج أن يترك بني إسرائيل مرتين في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه ترك بني إسرائيل مرتين، مرة لأجل لقاء الله سبحانه وتعالى وكان فيها وقت للعبادة والخلوة وتلقي الوحي، ووقت للعلم لما التقى مع الخضر في سورة الكهف. هذه الوقفات التي يحتاج إليها المصلح، أن يتوقف للعبادة وللعلم فترات معينة لا تطول. ذلك كان ابن عاشور الملمح في مسألة لماذا 40 مش أكتر، سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. فمسألة أن الإنسان يحتاج إلى فترات التوقف مهما كان، مش حاسس لك أصله بقى شيخ، أيوه يعني ماشي، سيظل عبد. احنا هيجي لنا نموذج في السورة، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا والعياذ بالله فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. واعبد ربك، ستظل في هذا المقام العبودية إلى أن تموت حتى يأتيك اليقين الموت. أول وقف، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، ذكرنا الرابط وقف الأولى. الثانية مسألة احتياج موسى عليه السلام، وكل مصلح وكل داعية وعامل وعالم يحتاج إلى هذه الوقفات في حياته. الوقفة الثالثة أن المقدمة لأربعين ليلة كانت لأجل إيتاء التوراة. موسى عليه السلام أتى ليؤتيه الله عز وجل التوراة. طيب ما كان موسى يجي يومين وربنا يديله التوراة، كان 40 ليلة منعزل عن الناس في صيام وذكر وعبادة، وكأن احتياج النفس لتتلقى الوحي تحتاج فترة من التهيئة تلقي الوحي. الوحي ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الوحي كلام ثقيل، ثقيل حتى في نزوله كان يؤثر في جسد النبي صلى الله عليه وسلم ويتخصب عرقا. وليس أيضا فقط في النزول، أيضا ثقيل في المعاني المطلوبة منك، معاني مختلفة عن كل المجتمع. أنت تحتاج أن تنعزل عن المجتمع لتتلقى الوحي حتى لا يتأثر هذا الوحي بأخلاق الناس وعاداتهم. لذلك شرع لنا شهر القرآن، لو شهر إيه؟ شهر رمضان، شرع لنا فيه الخلوة والاعتكاف. أجود ما يكون تلقي الوحي في وقت العزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه، نفس ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلقى الوحي لأول مرة كان في وقت انعزال عن الناس. طيب كيف يجمع الإنسان بين مخلطة الناس والدعوة والأمر معروف والنهي عن منكر وحتى تحصيل المعاش وبين تلقي الوحي؟ فشرع لنا قيام الليل في هذا الوقت، لذلك قال 40 ليلة، كان في إشارة إلى قيمة الليل. أنت تتلقى الوحي بالليل ثم تطبق هذا بالنهار. يبيتون لربهم سجدا وقياما، بعد كده إذا خلط الناس وإذا خطبهم الجنون قالوا سلام. لكن لابد من فترة فيها انعزال عن الناس لتتلقى الوحي تلقيا صافيا بعيد عن انشغال الذهن، حتى وكأن مسألة غياب الشمس حتى لا ترى كثيرا من الأشياء بالليل، حتى يتوقف نظرك عن العمل وتتحرك البصيرة ويتلقى القلب في هذا الوقت، في وقت الليل. الإنسان يحتاج إلى هذه الفترات لواجه المجتمع، لأنه يتلقى معاني ثقيلة، هو مطالب أن يغير هذا الواقع. فإذا تلقى الوحي مع هذا الواقع قد يغير الوحي ليوافق الواقع، لكن أنت مطالب أن تغير الواقع ليوافق الوحي. فمن ضعف الإنسان يحتاج إلى هذه الفترات، أنه يكون في حالة من البعد عن المشاغل. والجمع جعل الله لنا قيام الليل. نجمع إزاي؟ قيام الليل، أن تتلقى الوحي تلقيا صحيحا. قالوا أشد وطئا وأقوى مقيلة ناشئة الليل، أشد وطئا وأقوى مقيلة، وفيها كلام كثير مما قيل، وكان ذكره أيضا الإمام القاسمي، أي المعاني المستنبطة التي تنشأ بالليل وفيها تواطؤ القلب مع اللسان، يعني القلب مش مشغول، يفترض أن لا ينشغل. لكنه طبعا فيسبوك وتويتر حلوا محل الشمس والنهار والدوشة، عندنا خلاص السوشيال ميديا الوقتي حلت محل هذا الانشغال. فلابد أن يخلو الإنسان بنفسه مهما بلغ مرتبة في العلم الإصلاح أمر معروف ونهي عن منكر، لابد من هذه الفترات. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بعشر. حقيقة يعني حاولت أدور في التفسير لماذا جاءت مفصلة، لماذا جاءت مفصلة تناسب سورة الأعراف إن هي 30 وأتممناها بعشر، لكن لماذا جاءت هكذا؟ ليه ربنا قال له الأول أنت ليك 30 ليلة
ثم بعد أن انتهى من الثلاثين أتم الله عز وجل العشر. لماذا؟ يعني ليه ربنا ما قالوش من الأول إن ستتلقى التوراة بعد 40 ليلة؟ ليه وعد بثلاثين ليلة ثم بعد ذلك جاءت العشر؟ الإسرائيليات كلها على قصة إن سيدنا موسى كان يصوم هذه الليالي، وفي آخر الثلاثين قبل أن يعطيه الله الوحي أو التوراة استعمل السواك، تسوك موسى أو أكل من لحاء شجرة، والأشهر روايات الإسرائيلية أنه تسوك، فذهبت رائحة الخلوف التي في فمه، تغير رائحة الفم نتيجة الصيام. فقالت له الملائكة: ألا تعلم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ فأمره الله جل بصيام العشر لتعود رائحة المسك مرة أخرى. دي روايات الإسرائيلية، لكن كواقع عملي لا أجد لها إسقاطا على واقعها. بعضهم قال إنه يعني لما الإنسان أتم 30 ليلة جدد له مرة أخرى ليدخل العشر بنشاط. الإنسان أحيانا لما بيفصل في المنتصف بيعود مرة أخرى بحالة من النشاط. لذلك حصل عندنا احنا في الشرع انفصال بين 30 ليلة اللي هم رمضان والعشر ذي الحج، وفي مرحلة انفصال معين. يعني احنا ما جلناش ال 40 ليلة متواصلة، لان كثير من العلماء قال ان كانت هذه 30 ليلة ذو القعدة والعشر ذي الحج. طب مواسم الطاعة التي عندنا نحن في السنة في العام ايضا 40 ليلة، 30 رمضان والعشر ذي الحج، فحصل بينهم نوع من الانفصال. حقا زي ما ذكرت لكم بحثت كثيرا في التفسير، لم يعني أجد قولا يشفي غليلي على الإنسان يصبر أو يفتح له يتدبر ويفتح له في هذا المعنى. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ابن عاشور كان أشار لملمح مسألة 40 ليلة، إن الإنسان لابد أن يتوازن. إذا كانت هذه الآيات زي ما ذكرنا جاءت إن احتياج الإنسان إلى التزكية والخلوة، أيضا لا ينعزل تماما عن الناس. إن أكثر من 40 ليلة قد يؤدي إلى انقطاع عن الناس، كثير من الناس يحدث لهم فساد أو هو قد يمل، ولابد الإنسان عنده توازن. لذلك أيضا كان ذكر الإمام المهيمي في مسألة، طيب إذا كانت هذه الآية وعدنا موسى 30 ليلة جاءت لتبين احتياج الداعية أو المصلح احتياجه إلى الخلوة، طب لماذا جاءت آية الصعق بعدها؟ قال لتبين أن مهما بلغ الإنسان في التزكية أنه سيظل بشر لن يصل إلى مرتبة الملائكية. إن هو لما سيدنا موسى طلب يخالف البشرية في الدنيا، هو بإذن الله عز وجل في الجنة رؤية وجه الله، لما طلب هذا الطلب هذا لا يستطيعه بشر في الدنيا. فكأن في إشارة إلى أن الإنسان سيظل بشر مهما بلغ في التزكية وبلغ يعني أعلى المراتب سيظل بشر. فأيضا أشار ابن عاشور إلى مسألة 40 ليلة، الإنسان لا يزيد حتى لا يمل، وأن يكون فيه نوع من الفترات التنشيط بين أوقات العبادة. ووعدنا موسى 30 ليلة. أيضا من المعاني التي قيلت ليه 30 ليلة ثم أتممناها بعشر، كما أنها كانت فائدة لموسى كانت ابتلاء لقومه، لأنه وعد موسى أنه 30 ليلة ويعود. فلما غاب موسى 10 ليالي زائدة عن 30 ليلة عبدوا فيها العجل. لما تأخر موسى عليه السلام فكان ابتلاء ليكتشف موسى عليه السلام هذا الأمر في قومه. يعني أحيانا يحدث غياب قدري للقيادة، للقائد، للمصلحين، للعلماء. حينما يغيب هؤلاء تظهر نبتة السوء المختفية كما حدث مع السامري. فكان من ابتلاء الله عز وجل لقوم موسى تأخير موسى عليه السلام وزاد في العشر. ولما أراد أن يغيب موسى عليه السلام هذه 40 ليلة قال: وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قوم. قاعدة مهمة جدا للإنسان الذي يقوم بثغر معين من ثغور الدين، إذا حدث له طارئ وأراد أن يذهب ليطلب العلم ليتعبد لأمر دنيوي لابد أن يقيم مقامه إنسان، لا يترك هذا الثغر فارغا، يبحث عن بديل. هنا أهمية وجود كوادر أخرى تحمل العمل، إن الإنسان يربي من خلفه كوادر تحمل هذا العمل حتى إذا غاب أو تغيب لأمر معين سواء بإرادته أو بغير إرادته، هناك أناس يحملون هذا العمل من خلفه لا يسقط. ففعل يعني ذو فعل من موسى عليه السلام فيه بصيرة، قال يا هارون أخلفني في قوم. فلابد حينما تقف على الثغر وتترك الثغر لأمر عارض أن تعين من خلفك من سيقوم بهذا العمل من خلفك. قال موسى لأخيه هارون، عين من سيقوم، أخلفني في قومي. قم بنفس الوظائف. الخليفة يقوم بنفس الوظائف. أخلفني في قومي. ماذا يفعل؟ يقوم بنفس الوظائف التي يعني مفاد هذه مفاد هذا المقام هو الإصلاح. وأصلح، أي فعل يؤدي للإصلاح لابد أن تفعله. وفقه الإصلاح فقه عظيم، يعني مسألة، وده باب من أبواب السياسة الشرعية، كيف يصلح الإنسان في قومه؟ أن يراعي، ليس الإصلاح فقط بالشدة، وليس الإصلاح فقط باللين. ذلك مسألة إصلاح الواقع تحتاج إلى حكمة، لا إلى علم فقط، تحتاج إلى حكمة. بل غياب الحكمة حتى مع وجود العلم أحيانا يؤدي إلى مفاسد. لابد أن الإنسان يكون عنده حكمة في الإصلاح، لا يتعجل بالإنكار ولا يتعجل بالسكوت. لابد الحكمة وضع الشيء في موضعه. قال وأصلح. وكأن موسى عليه السلام يعني التقط يعني هذا الملمح من الطيبة عند هارون عليه السلام، وأنه لين الخلق ويعني ليس في قوة موسى عليه السلام، فكان أعطاء يعني طريقة أخرى. إن لم يستطع مقاومة فساد معين وتغيير هذا الفساد، أو تغيير هذا الفساد الذي سينتشر قد يؤدي مقاومة هذا الفساد بالقوة قد يؤدي إلى فساد أكبر منه، كما ارتأى هارون في مقاتلة من فعلوا من عبدوا العجل مع السامري، ارتأى هارون ألا يقاتلهم حتى لا يحدث فساد أعظم، ورأى انتظار موسى عليه السلام وكان اجتهادا مقبولا منه عليه السلام، فأشار إليه إن لم تستطع الإصلاح لا تتبع سبيل المفسدين. أحيانا الإنسان يعتقد أنه إذا لم يستطع الإصلاح يركب مع المفسدين ويظهر معهم ويكون معهم، هذا أمر خاطئ. في فارق بين أنك لا تستطيع الإصلاح وإن ولا تتبع سبيل المفسدين. ليس معنى أنك لا تستطيع مواجهة الفساد أن تجلس معهم وتظهر معهم وتتصور معهم وتأكل معهم وتتعين معهم، مش هينفع. هو مش معنى أن هي أنك لا تستطيع الإصلاح أن تكون معهم. ذلك كان كثير من العلماء ينهى على الدخول على الحكام الظلمة، كان ينهى لأنه غالبا سيتأثر. فكيف إذا شايعهم ونصرهم وأيدهم؟ هل اتبع سبيل المفسدين؟ فحينما تقول له يقول أنا لا أستطيع الإصلاح، عدم استطاعة الإصلاح لا تعني اتباع سبيل المفسدين. فقال أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذا لم تستطع الإصلاح لا تكن مع السامري، لا تحتفل معهم بالعجل، لا تظهر معهم وهم يعني يقبلون هذا العجل، لا تكن معهم، لا تتبع سبيل المفسدين. ثم تركه موسى عليه السلام وانتقل إلى عالم آخر. ولما جاء موسى لميقاتنا، هذه اللحظات التي يعني قلت لكم هي تحتاج إلى قلب. ولما جاء موسى لميقاتنا، استحضر هذه الآية وأنت تكبر تكبيرة الإحرام، استحضر هذه الآية وأنت في قيام الليل، استحضر هذه الآية وأنت في خلوتك مع ربك تذكر الله عز وجل بغير عدد، استحضر هذه الآية، المجيء للميقات، لحظات الخلوة. ولما جاء موسى لميقات، هذه اللحظة التي انتظرها موسى طوال المعركة مع فرعون والصبر، وينتظر هذه اللحظة ويشتاق إليها، يشتاق إلى هذا الوعد. ولما جاء موسى لميقاتنا وحدث ما كان يريده وكلمه ربه، لحظة أن يكلمه الله، حينما سمع موسى إلى الكلام من الله عز وجل بغير واسطة اشتاق إلى رؤيته. لم يستطع موسى عليه السلام، كما قال كثير المفسرين ورد عن بعض السلف أنه لما سمع الكلام اشتاق إلى الرؤية. هل نحن حينما نسمع كلام الله في القرآن نشتاق إلى رؤيته؟ هل حينما نستمع إلى الوحي إلى القرآن نشتاق إلى رؤية الملك سبحانه وتعالى؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يقول وكلمه الله، هنا الآن ربه علاقة خاصة بينه وبين الله. هكذا أنت في صلاتك، أريدك أن تستشعر حينما تقوم في بيتك حتى لأداء قيام الليل أو السنة، أداء السنن في البيوت، حينما تقوم وتصلي وسط الأهل والأسرة والأب والأم والزوجة والأولاد، ثم تنفصل وتقول الله أكبر، مشهد عجيب، الأولاد يلعبون من حولك والأم والأب والكل يتكلم وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، وتستحضر حمدني عبدي. أنت لست معهم الآن،
إذا نادى عليك الطفل أنت لا تجيب لأنك لست معه الآن، أنت بين يدي الله. هذا المشهد لابد أن تستحضره في عبادتك، أن تأتي إلى ميقات ربك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في ميقات تأتي إليه في الصلاة، لابد أن تعظم هذه الصلاة، هذا اللقاء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، لم يستطع موسى أن يتمالك نفسه وطلب هذا الطلب، قال ربي أرني أنظر إليك. فأخبره الله عز وجل كما في الروايات قال يا موسى لا يستطيع البشر أن يراني، وإنه إذا رأني البشر مات لا يستطيع. قال يا ربي لأن أراك فأموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك. الله أكبر، هذه معاني تهون على الإنسان أي بلاء في الدنيا. كيف يعيش إنسان بدون لذة كلامه، بدون لذة انتظار رؤية وجهه سبحانه وتعالى؟ كيف يعيش إنسان هذا يعني في هذه الحياة بدون هذه المعاني التي تصبره؟ قال يا رب لأن أراك فأموت، وما قيمة حياة وأنا لا أطبع في رؤياك؟ لأن أراك فأموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك. قال له لن تراني، أي في الدنيا، قال لن تراني ولكن تسمع، ولكن أريدك أن تقرأ إليك أنك تقرأ لأول مرة. كان محمد قطب في دراسات قرآنية في المقدمة أشار كيف أنه كان هو طفل له علاقة مع هذه الآية، وكيف حينما كان يسمعها كل مرة يقول كل مرة أقرأ هذه الآية وكأني أنظر إلى الجبل وأتساءل هل سيثبت الجبل، هل سيرى موسى ربه. هذه المعايشة، أن تكون جزءا من الآية، أن تعايش الآية، تختلط الآية بلحمك ودمك فلا تنساها أبدا، حتى لو نسيت كلمة أو لفظة منها لا تنسى معناها، فهو اختلط بقلبك، كما أنك لا تنسى أباك وأمك لا تنسى معاني هذه الآيات. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. للأسف يعني شوش علينا المعتزلة هذه الآية، خلونا في قصص وخلوا أهل السنة يردوا عليهم ورؤية، وما تيجي تقرأ في التفسير تحس ان انت طلعت كده الجو تاني في خلاف عقدي كلامي، يعني منهم لله المعتزلة دول لما انكروا رؤية وجه الله انكروها تماما في الآخر، حتى كثير قال عملكم الله بما تريدون، عفى الله عنه ان لهم فضل ايضا يعني ان كانوا ابتدعوا في هذه الجزئية. فالشاهد هتجد ان التفسير هنا خرجت، فانت ما تخرجش في يعني ادرس دي في العقيدة، يعني المبحث ده ادرسه في العقيدة، يعني ثبوت رؤية وجه الله عز وجل ثابتة ثبوت متواتر بالاحاديث وبالقرآن، فما تنشغلش بده. لكن كلمة لن اللي خلت الزمخشري يقول ان لن تفيد التأبيد، يعني يقولوا لا فيها مادة كده ولن، حتى النطق بتنقطع، فقالوا بتفيد معنى القطع، فلن تفيد القطع. حتى كان يقولوا كم أن، أي تعب، كم أن موسى من لن، يعني كم تعب موسى من لن. قال له لن تستطيع معي صبرا، لن تراني، لن نؤمن لك، كم أن موسى من لن. قالها له بنو إسرائيل لن نؤمن لك حتى، وقال له الخضر لن تستطيع معي صبرا، وقال له الله جل لن تراني. فهذه اللن القطع حينما استمع إليها موسى، ثم يعني انظر هذه المعاملة بين الله عز وجل وبين عبده الذي بذل لنصرة الدين. كم ممكن لن تراني والآية تخلص؟ قال لن تراني يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي، خذ ما ارضى بهذا. لكن هذه التجربة التي أرادها الله جل موسى ليطمئن موسى، كما فعل مع إبراهيم عليه السلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموت. كم ممكن ربنا يقول له أنا أحيي الموت أمر انتهى، لكن قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعى. خليه يخوض تجربة متعبة، لذلك كانت الآية وعلم أن الله عزيز حكيم، وكأن في يعني لمحة عتاب، الله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. فهنا قال ربي أرني أنظر لك. لما استمع موسى إلى الكلام طلب الرؤية، ولما نظر موسى النمرود طلب الكيفية، أرني كيف تحيي الموت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء قال ربنا عنه ما زاغ البصر وما طغى، لم يطلب شيئا صلى الله عليه وسلم، كان وقافا صلى الله عليه وسلم. وأقصى ما فعله صلى الله عليه وسلم حينما تمنى شيئا كان يقلب نظره في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صلى الله عليه وسلم. في مقامات في الدين احنا بنتكلم عنها يا فوق، احنا ننظر اليها، فانظر الى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف انه ارتضى هذا المقام. ذلك كان في يعني ملمح هام في قضية تربية النفس، ان ترضى بنعم الله لك حتى في الثغر الديني، مش بس النعم الدنيوية. قال بعض اهل العلم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، سورة النساء، قالوا هذا في النعم الدنيوية والنعم الدينية. طب كيف لا أتمنى نعمة دينية؟ لأن حين يكون طمع أنت تعلم أنك لست مؤهلا لها، أنت مفتوح لك في صغر معين، فتمني خالد بن الوليد أن يكون مثل ابن عباس، هذا لن يحدث، فليرضى بصغره وليبدع فيه ثم ليتعلم من ابن عباس، ثم ابن عباس ليبدع في صغره وينتج في صغره ثم لينصر خالد. لكن القضية مش يحدث تناطح وتنازع بين هذه الزهور، فلترضى بصغرك. لذلك قال الله ربنا سبحانه وتعالى بعد أن جعله يخوض هذه التجربة، قال له خذ ما أتيتك، ارضى بثغرك، ارضى بما أعطيتك، أعطيتك الكلام فارضى به، لا تطلب أكثر من ذلك، لا تطلب ما لا طاقة لك به. قالوا كثير من المفسرين قالوا لا تطلب ما لا طاقة لك به، أنت لا تستطيع الرؤية فلا تطلبها، أنت تستطيع سماع هذا الكلام واصطفيتك بهذا فلترضى بهذا الاصطفاء ثم تعمل في ذلك. خذ ما طيب، طب انا عايز اكون اعلى، عايز تكون اعلى، خذ ما اتيتك بقوه، يعني تعمل فيما اتيتك مش تطلب غيره. لذلك قال الله ربنا سبحانه وتعالى فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، ثم قال بعدها فخذها بقوه، هذا هو المطلوب منك. فقال ربي ارني انظر اليك، ان يرضى الانسان. طيب ممكن واحد يقول طيب ما هو سيدنا ابراهيم دلوقتي لما راى الطير، او سيدنا موسى لما راى الجبل، هل ان هو وصل لمرتبه اعلى؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب هذه الطلبات، كان اظن كان الشيخ سامي تيميه اشار الى الفارق بين الصديق والفاروق. حينما تقرا في الصحيح تجد ان كثير من الاحاديث اللي فيها رؤى سواء راها الشخص او رؤيت له كانت لعمر بن الخطاب مش للصديق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤى، وسيدنا عمر كانت اكثر مع مين؟ مع سيدنا عمر، يعني القصر او اللبن اللي اعطاه يشربه او كل، كانت مع عمر بن الخطاب مش مع الصديق. فقالوا ازاي يعني الرؤى اغلبها مع الفاروق عمر مش مع صديق؟ فاظن كان شيخ الاسلام اللي قال ان الصديق هو صدق لا يحتاج الى تثبيت بالرؤى، هو خلاص الرؤى كانت لتثبيت، هو لا يحتاج الى ذلك، هو صدق، ذلك سمي الصديق، هو لم يحتاج الى مثل هذا. فاحيانا الكرامه لا يشترط أن تكون الكرامة تأتي للأفضل مطلقا، قد تأتي الكرامة للتثبيت، فهناك من هو ثابت لا يحتاج إليها، هو لا يحتاج. أحيانا الكرامة تأتي للتثبيت، وأحيانا تأتي لبيان فضله، فأحيانا شخص هو ثابت هو راضي، هو الصديق رضي الله عنه. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتاج إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، وكان مقيما صلى الله عليه وسلم. فقال ربي أرني أنظر، قال لن تراني، ولكن انت هنا بيتجدد الأمل، طيب إيه اللي هيحصل؟ ولكن انظر إلى الجبل، ثم أنت تنظر إلى الجبل مع موسى عليه السلام، انظر إلى الجبل، واختيار الجبل يعني أقوى وأقسى وأعظم مخلوق تراه أمامك الجبل، يضرب مثل الثبات كالجبال، انظر إلى الجبل. فإن كأن في من البداية إنه إن للتقليل والشك أنه كأنه لن يثبت، فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي أنت لا تستطيع يا موسى أن تتحمل بطبيعتك البشرية في هذه الحياة، لا تستطيع أن تتحمل أن يتجلى لك الله سبحانه وتعالى، وسأثبت لك ذلك. فلما تجلى ربه للجبل، روي في الآثار حسنة بعض العلم وضعف بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالأصبع الإبهام عند الخنصر، ان بمقدار كان عقله من الاصابع كده مقدار التجلي، ايا كان صح او لم يصح ان التجلي كان بسيط. فلما تجلى ربه للجبل، اريدك ان تعايش المشهد، أنت الآن ترى الجبل، هذا الأمر حدث حقيقة حقيقة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وفي قراءة دكاء، قالوا الدكاء نقلتي لم يعد لها سنام، في تسوية في الظهر، استوت الأرض. الله أكبر، مشهد تفجير جبل بلحظة من لحظات التجلي سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، حقا نحن ننشغل بأسباب الدنيا ونغفل عن عظمته. تخيل أنت تعبد هذا الرب، أنت تنصر دينه، أنت من جنوده، ثم تخاف. نغفل، نحن ننشغل بالأسباب الأرضية وننسى هذه العظمة. حينما تقرأ هذا المشهد وتكرره تزداد العظمة. لحظة من لحظات التجلي جعله دكا وخر موسى صاعقا. مشهد مهيب، في سكون، انفجار الجبل ووقوع موسى على الأرض، ثم يترك في هذه اللحظة وأنت تشاهد هذا المشهد وخر موسى صاعقا. مشهد أنت تحتاج في هذه اللحظة أن تقول سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ما يحدث في قلبك في هذه اللحظات ثلاثة أشياء: شدة تعظيم الله، شدة إحساسك بالتقصير، شدة أنك تريد أن تسارع في الخيرات. سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه ما يجنيه الإنسان من التدبر في عظمة الرب سبحانه وتعالى، بمدى عظمة الرب ومدى تقصيره، ثم يريد أن يعني يسد هذا النقص، أن يقترب منه سبحانه وتعالى. فقالوا بعض كثير من العلم قال أول المؤمنين بمعنى المبادرة، عايز يكون الأول، الصف الأول في كل شيء، في الصلاة وفي الجهاد، يريد أن يكون من الأوائل في الدين، لا يسأل عن المكروه والحرام والسنة، يكون من الأوائل. إذن كثير من ضعف الهمة الذي نجده في قلوبنا وفي أبداننا يعالج بمعرفة عظمته سبحانه، أن تعلم مدى عظمته سبحانه وتعالى. ومهما فعلت وما قدر الله حق قدره، لكن هذا يجعلك تنطلق. حينما تقف بين يديه في قيام الليل لابد أن تعلم وأنت راكع وأنت ساجد، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أن تردد هذه المعاني في جوف الليل، أن تستحضر عظمة الخلق لتصل إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. لابد أن تقضي أوقاتا في هذا حتى تبني هذا القصر من عظمة الرب في قلبك، حتى يكون ثابتا كالجبال في قلبك عظمة الرب سبحانه وتعالى. فلما أفاق قال هذه الكلمات، قال سبحانك إليك وأنا أول المؤمنين. وإن كان كثير مفسرين قصر هذه المعاني على معنى الرؤيا، أي سبحانك أنزهك عن الرؤيا في الدنيا، تبت إليك من هذا الطلب، وأنا أول المؤمنين، أنك لا ترى في الدنيا. وإن كان هذا أرى أنه قصر للمعنى، المعنى أكبر من ذلك. قال سبحانك، قال سبحانك، لها طعم مختلف بعد هذا المشهد، ليس الخبر كالمعاينة. ونحن نقرأ هذا الكلام ونصدق كلام ربنا فكأننا رأيناه، فتقول سبحانك تبت إليك. كثير من المعاصي قد تترك بمشهد مثل هذا، ضعف العزيمة يعالج بمشهد مثل هذا، سبحانك تبت إليك، أنا مقصر، أنا عارف أن أنا مقصر، أنا عارف أن أنا أراوغ، تبت إليك وقررت حل، وأنا أول المؤمنين، قررت أن أنا انطلق وأنا أول المؤمنين. فقال له يا موسى إني اصطفيتك. التعظيم، إحساس بالتقصير، الإقبال يأتي بالاصطفاء. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الاصطفاء تكليف وليس مجرد تشريف، فخذ ما أتيتك يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي، تعب، لازم مجهود. اصطفاء معناه تكليف، اصطفاء أصلا اصطفى، افتعل من الصفوة، صفة افتعل، يعني هي أصل كلمة اصطفى اصطفى بالتاء، لكن لقرب الصاد من الطاء فاصبحت اصطفى، هي وزن افتعل، يعني ده خلاصة الخلاص، الصفوة ده معنى الاصطفاء. إني اصطفيتك على الناس بماذا كان الاصطفاء؟ لا بمال ولا بدنيا، برسالاتي وبكلامي. عجبا لمن أتاه الله القرآن وهو يحقر هذه النعمة ثم ينظر إلى نعيم الدنيا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا غيره، قد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، في أحد المعاني أي ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره، تأويل ابن عيينة مختار البخاري. تقبل على كلامه، تكون في إقبال على كلام الله سبحانه وتعالى. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الاصطفاء بالكلام ونحن نعرض عن كلامه، برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ارضى، ارضى بهذا، لا تطلب غيره، خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. احنا كده احنا طولنا النهاردة للأسف. طيب المرة الجاية إن شاء الله نتكلم في مسألة ما معنى من كل شيء، ثم لماذا قدم الموعظة على التفصيل، قال من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، لم يقل من كل شيء تفصيلا، قدم الموعظة على لماذا جاءت الموعظة قبل التفصيل، ولماذا لم يقل فخذ أنت وقومك هذه الآيات بقوة، قال له أمر خاص خذها بقوة ثم أمر قومك يأخذوا بأحسنها. ليس كل ما يؤمر به الداعية يأمر به الناس، حنا بينفرد بأشياء معينة، وما والخلاف في قوله سبحانه وتعالى سأريكم دار الفاسقين. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا نصر دينه ولا يستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.